أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. فإذا ما زال الكلام في قضية العرض الذاتي وتمايز العلوم فيما بينها بناء على الأعراض الذاتية كما تقدم، وصلنا إلى نقطة هي بمثابة الخلاصة لما مر. هذه النقطة هي أن العرض الذاتي عند العلامة الطباطبائي يتميز بعدة خصائص. طبعا عندما نتكلم عن العرض الذاتي نقصد الذاتي باب العلوم كما تكرر منا أكثر من مرة، ده الذاتي باب البرهان. الذاتي باب العلوم وهو الذي يدخل الموضوع في حده. جيد، العلامة الطباطبائي يقول العرض الذاتي هو يتميز بعدة خصائص. أولا أن يكون مساويا لموضوع العلم أو موضوع المسألة كما سيتبين، التساوي. ثانيا أن يكون عارضا على الموضوع بلا واسطة في العروض، بلا واسطة في العروض. ماذا يقصد من هذا الأمر؟ ذكرنا سابقا بأن العوارض الذاتية التي يبحث عنها في العلوم والتي تعرض على موضوع العلم على قسمين. قسم من العوارض الذاتية ما يكون مساويا لموضوع العلم، وقسم آخر من العوارض الذاتية التي تكون أخص من موضوع العلم، ولكن هي وما يقابلها معا يعدان محمولا واحدا وعرضا ذاتيا واحدا لموضوع العلم. هذا هو العرض الذاتي. فعند العلامة الطباطبائي الأعراض الذاتية لا تكون إلا مساوية، يعني لا يوجد عرض ذاتي أعام ولا يوجد عرض ذاتي أخص. العرض الذاتي الأعام مثل كقولك الإنسان ماشٍ، أقول العلامة الطباطبائي المشي ليس عرضا ذاتيا للإنسان، إنما هو عرض ذاتي للحيوان، لأن المشي أعم من الإنسان، فهو لا يعرض الإنسان من حيث هو إنسان، بل يعرض الإنسان من حيث هو حيوان، فهو عرض ذاتي للحيوان، فلا يكون العرض ذاتي أعم. فإذا قلت الماشي عرض ذاتي للإنسان خطأ، الماشي عرض ذاتي للحيوان. ثانيا لا يكون أخص. لماذا لا يكون العرض الذاتي أخص؟ يقول لأن العرض الذاتي الأخص ماذا يقصد منه؟ أنه يعرض، التفت مسألة مهمة جدا، العرض الذاتي الأخص هو المحمول الذي يعرض بعض حصص الموضوع، كقولك الحيوان ضاحك. تقول الضحك لا يعرض غير الحيوان من الأجسام، يعني لا يعرض إلا الجسم النامي المتحرك بالإرادة الضحك، ولكنه عرض أخص من الموضوع. لماذا؟ لأنه يوجد حيوان غير ضاحك، واضح؟ فالضاحك عرض ذاتي للحيوان ولكن عرض ذاتي أخص. يقول العلامة، يقول هناك أمر أدق، الضحك عرض ذاتي لحصص من حصص الحيوان لا للحيوان بما هو حيوان، ولذلك العرض الذاتي للحيوان ليس الضاحك، بل الضاحك والحيوان الآخر غير الضاحك. يعني تقول الحيوان إما ضاحك أو غير ضاحك، هذان معا هما عرض ذاتي للحيوان من حيث هو حيوان. أما إن قلت الحيوان ضاحك، الضحك الذي هو أخص من الحيوان لأن بعض الحيوان غير ضاحك، من هذا الباب صار أخص. يقول لا، ليس عرضا ذاتيا، لأن الضحك يعرض حصص الحيوان لا الحيوان بما هو حيوان، وبالتالي الذي يكون عرضا ذاتيا هو الترديد، يعني الحيوان الضاحك وغير الضاحك. يعني تقول الضاحك وغير الضاحك كلاهما معا هما العرض الذاتي للحيوان. ومن هنا نشأت قضية مرددة المحمول، لأن العرض الذاتي دائما مساوي، فإما أن يكون عرضا ذاتيا واحدا يعرض كل الحصص، أو يكون عرضا ذاتيا يعرض بعض الحصص، ولكن حيث كان عروضه لبعض الحصص ليس عروضا للموضوع بما هو هو، لكونه يعرض الحصص دون غيرها. ولو كان عارضا للموضوع من حيث هو هو لم يتخصص بحصة دون حصة. ولذلك قالوا إن العرض الذاتي لابد أن يكون مساويا، إما يعرض كل الحصص فيكون عرضا ذاتيا واحدا، أو يعرض بعض الحصص وما يقابله يعرض الحصص الأخرى فيكونان معا هما العرض الذاتي. وهذه هي قضية مرددة المحمول. فقضية مرددة المحمول يعني، طبعا هنا يوجد فرق بين القضية مرددة المحمول والقضية الشرطية المنفصلة. في القضية الشرطية المنفصلة يوجد عناد، يوجد انفصال، يعني تقول، هذه نقطة منطقية مهمة، يعني تقول مثلا الثلاثة إما زوج أو فرد، وهي ليست بزوج فإذا هي فرد. فإذا التفت إلى الدقة أين؟ أنت تقول الثلاثة إما زوج أو فرد، هنا يوجد تعاند. ماذا يعني يوجد تعاند؟ يعني الثلاثة لا يصدق عليها إلا أحد الطرفين، إما ثلاثة وإما فرد. هذه قضية منفصلة عنادية. ولكن تارة أخرى لا يكون هناك تعاند، تقول العدد، طبيعة العدد، ندوب قبل أن يتعين بعدد ما، طبيعة العدد يدور أمره بين أن تكون بعض حصصه زوج وبعض حصصه فرد. هنا لا يوجد تعاند، هنا تقول حصص العدد بعضها زوج وبعضها فرد. هذه قضية غير شرطية. فأنت عندما تقول العدد بعض حصصه فرد بعض حصصه زوج، هذه قضية حملية مرددة المحمول. تارة أخرى تقول الثلاثة إما زوج أو فرد، هنا لا تقول حصص من الثلاثة بعضها زوج وحصص من الثلاثة بعضها فرد، بل تقول الثلاثة إما زوج فتطرد الفردية، أو فرد فتطرد الزوجية. فإذا نحن نتكلم عن قضية مرددة المحمول، يعني طبيعة الموضوع له حصص، بعض حصصه تقتسم الجزء الأول من المحمول وبعض حصصه تقتسم الجزء الآخر من المحمول، واضح؟ أما إن قلت فليكن، فلتنحل القضية المرددة المحمول إلى قضيتين بمحمولين، قلت لا يجوز، لأنه على ذلك يكون، يعني إن قلت لماذا جعلتم قضية واحدة ذات محمولين مرددين، فلتكن قضية لكل قضية محمولها الخاص، قلت لا ينبغي، لا يجوز. لماذا؟ لأن أحد المحمولين ليس عرضا ذاتيا لذات الموضوع بل لحصص من الموضوع، ونحن نبحث عن العرض الذاتي لطبيعة الموضوع. فلابد أن يكون هناك محمول واحد يحمل على الموضوع، ويكون هذا المحمول وإن كان مرددا شاملا لكل الحصص. هذا بالنسبة إلى موضوعات العلوم ومسائل العلوم والعرض الذاتي. وبهذا يتبين أن معنى اشتراط العلامة طباطبائي لكون العرض الذاتي في العلوم مساويا للموضوع، وهذا التساوي كما قلت على نحوين، إما تساوي على نحو مرددة المحمول أو تساوي على نحو محمول واحد يعرض جميع الحصص. هذا أولا بالنسبة إلى قيد التساوي، أن العرض الذاتي مساوي. طبعا هنا نتكلم عن موضوع العلم، عن موضوع العلم. أما إن جئت بمرددة المحمول وقلت هكذا بعض الموجود ممكن وبعض الموجود واجب وجعلتهما قضيتان، يصبح الممكن عرض ذاتي لحصة من حصص الموضوع كما قلت، فيصبح عرض ذاتي للمسألة لا لموضوع العلم. إذا أردت أن تأخذ العرض الذاتي لموضوع العلم ينبغي أن يكون العرض الذاتي مرددا ليشمل كل حصص الموضوع. هذا بالنسبة لقيد التساوي، أن العرض الذاتي في العلوم مساو للموضوع، موضوع العلم. القيد الثاني هو أن العرض الذاتي لموضوع العلم هو الذي يعرض الموضوع بلا واسطة، بلا واسطة. وهنا يوجد قضية مهمة جدا، ما المقصود بلا واسطة؟ المقصود بلا واسطة في العروض، بلا واسطة في العروض. ما السر في ذلك؟ طبعا نحن ذكرنا سابقا، وهذه قضية مهمة، يعني هي ومن هي من فروع ما ذكرناه سابقا من قضية معنى العرض الذاتي والعلوم البرهانية. نحن إذا أردنا أن نستذكر قضية ذكرناها سابقا، أننا نحن في العلوم البرهانية نريد اليقين. ما هو اليقين؟ أن كذا كذا ولا يمكن إلا أن يكون كذا دائما، اعتقادا لا يزول. هذا اليقين، هذا اليقين أخذنا لاشتراط الذاتية، لأن ما كان ذاتيا لا ينفك. جيد، وقلنا أن الذاتي في باب البرهان، بباب العلوم البرهانية، ما يكون الموضوع داخلا في حد المحمول، وإذا كان داخلا في حد المحمول فلا ينفك، لأن الذاتي لا ينفك عن ذي الذاتي. هذا الذي ذكرنا. الآن نذكر أنه، وذكرنا في باب تمايز العلوم بالموضوعات، أن العلوم هكذا تتكاثر، مسائل العلوم كيف تتكاثر؟ يأتي موضوع العلم يحمل عليه عرض ذاتي، ثم هذا العرض الذاتي يصبح موضوع مسألة وله عرض ذاتي آخر، أليس كذلك؟ وهكذا تتكاثر مسائل العلوم، فيكون العرض الذاتي الثالث أو الرابع هو عرض ذاتي لموضوع العلم بواسطة ماذا؟ الأعراض الذاتية المتوسطة. فإذا العرض الذاتي الرابع يعرض موضوع العلم ولكن بواسطة. ما هي هذه الوسائط؟ أعراضه الذاتية نفسها، هذا لا بأس به. فعندما نقول العرض الذاتي يعرض على موضوع على الموضوع موضوع العلم بلا واسطة، لا نقصد بلا واسطة مطلقة، نقصد بلا واسطة بحيث لا تكون الواسطة هي عرض ذاتك سابق.
فهل لا يكون الواسطة عرض
يعني أجنبي؟ أحسن، يعني واسطة في العلم. يعني مثلا نحن قلنا هذا موضوع العلم يعرض عليه عرض ذاتي باء، ألف باء، باء عرض ذاتي لألف، ثم ألف تصبح هي موضوع لمسألة يعرض عليها عرض ذاتي هو جيم، يصبح لديك قضية ألف جيم، يعني بتوسط باء. فإذا جيم عرض على ألف الذي هو موضوع العلم بواسطة باء، ولكن باء جيم هو لها عرض ذاتي وهي عرض ذاتي لألف، فحافظت على السلسلة الذاتية فبقي اليقين مستمرا. واضح؟ هذا التوسط لا بأس به. فعندما نقول العرض الذاتي يعرض الموضوع بلا واسطة، لا نقصد بلا واسطة مطلقة، بلا واسطة بحيث تكون الواسطة مثلا ليست عرضا ذاتيا لما قبلها،
بلا واسطة أجنبية.
أحسنت. يعني مثلا فلنفترض أن ألف جيم، قضية ألف جيم عرضت جيم على ألف بواسطة باء، ولكن جيم هي عرض ذاتي لباء، ولكن باء ليست عرضا ذاتيا لألف. في هذه الحالة تنقطع سلسلة الذاتيات، فلا يكون هذا عرضا ذاتيا لألف. واضح؟ مثاله جرى الميزاب، أو الميزاب يجري، ألف جيم، يوجد واسطة هي الماء، فكون الميزاب الذي فيه الماء يطلق عليه الجريان، فالجريان عرض ذاتي للماء، ولكن الماء ليست عرضا ذاتيا للميزاب، فلا يكون الجريان عرضا ذاتيا للميزاب. ولذلك يقال هذا حمل بواسطة في العروض. ولذلك قال بأنه في العلوم العرض الذاتي مهما تكاثرت وسائطه لا بأس، المهم أن هذه الوسائط تكون محافظة على قيد الذاتية،
يعني ذاتي يصبح موضوعا وله ذاتي، ثم هذا الذاتي الثاني يصبح موضوعا وله ذاتي، وهكذا. أما إذا طرأ ذاتي آخر حمل عليه محمول وانقطعت به سلسلة الذاتية، هذا يكون خرجنا عن إطار التعليم، خرجنا عن إطار التعليم البرهاني. واضح ما هو المقصود؟ فلا يرد كثير من الإشكالات في بعض الشروحات والحواشي أنه كيف العلامة اشترط عدم الواسطة، الإمكان يثبت للمحمول الفلسفي الكذائي، يثبت للموضوع الفلسفي الكذائي بواسطة الإمكان. قل نعم، هذا ذاتي في ذاته لا بأس. وقد صرح العلامة الطباطبائي قال في حاشيته على الأسفار، قال المراد بالواسطة ما يؤخذ في حد المحمول وحده من غير أخذ الموضوع للواسطة. يعني المراد بالواسطة المنفية، يعني عندما نقول العرض الذاتي ما يحمل دون واسطة، ماذا تقصد أيها العلامة بدون واسطة؟ قال الواسطة التي تقطع الذاتية، يعني هي الواسطة في العروض. قال والمراد بالواسطة المنفية التي لا ينبغي أن تكون ما يؤخذ في حد المحمول وحده من غير أخذ الموضوع للواسطة. يعني ينبغي أن تكون الذاتية من الطرفين، عندئذ تصح الواسطة. ولذلك هذا مقصود العلامة، أنه العرض الذاتي يعرض الموضوع بلا واسطة، بلا واسطة في العروض. لماذا بلا واسطة في العروض؟ لأن الواسطة في العروض تقطع حبل الذاتية. أحسن، يصبح المسألة واضحة جدا. يعني هو العلامة أسس لليقين، اليقين لا ينتج إلا من الذاتية، الذاتية أدت إلى كل هذه القواعد.
في اختلاف بينه وبين غيره في هذا،
او نعم. انا اعتقد انهم لم يفهموا يعني مراده بالدقه، من اشكال عليه ولا ما وجد اشكال على العلامه في هذه المساله. فاذا هذا تمام الكلام بالنسبه الى اي شيء، الى كون مسائل العلوم البرهانيه هي التي تكون محمولاتها عوارض ذاتيه للموضوعات. انت
عفوا شيخنا، في هذه المحمولات هل تلحظ الحظ والعقل او العرف؟
لا لا، العقل الذاتية. يعني نحن في المحمولات نشترط الذاتية، يعني ما يكون الموضوع داخلا في الحد.
يعني مثلا يعني الماء حار، هذا عرض ذاتي او
لا؟ مو ذاتي، لان الحرارة ليست مختصة بالماء، لا يدخل في حد الحرارة أنها ماء.
بس في بالي أنهم بعضهم أدخل في العرض الذاتي في بداية الكفاية، في خلاف هنا.
نعم يوجد خلاف، ما أنا هذا صعب الكفاية مع العلامة، مع صدر المتألهين بعضهم لهم خلاف يعني حتما. وأنا أقول يعني الخلاف إما أنهم تكلموا عن أمور غير برهانية كالفقه والأصول وكذا، جيد. العلامة الطباطبائي يقول كل ما أذكره لا علاقة له بالعلوم غير البرهانية، بالعلوم غير البرهانية في حاشيته على الكفاية ذكر، يكفي الغرض لتمايز العلوم، لا بأس بي، لا شأن لنا بالعرض الذاتي في العلوم الاعتبارية وغيرها ذكر العلامة. ولكن في العلوم البرهانية لا، العلوم يعني هذه أنا أريد فقط هذا يعني معمار الفكرة أريده، أن الذي أوصل إلى هذه القضية، هذه ليست مسائل مشتتة، الذي أوصل إلى هذه القضية فكرة اليقين، فكرة اليقين، اليقين يؤدي إلى الذاتية، الذاتية تؤدي إلى عدم الواسطة في العروض. جيد، هنا انتهى. فإذا الحاصل ما تقدم هو أن العلوم البرهانية التي شأنها تحصيل اليقين هي التي تبحث عن محمولات تثبت للموضوع على نحو يقيني، وهذه المحمولات على قسمين، قسم يكون مساويا لموضوع العلم وقسم مردد كما شرحنا المردد. هذا يشمل هنا نقطة سأذكرها الآن أيضا غير موجودة بالشروحات، كل الشروحات هذه النقطة التي سأذكرها أن هذه الفكرة
غير خاصة بالفلسفة الإلهية، بل هي فكرة تشمل كل العلوم البرهانية، ليس كذلك؟ حتى أن العلامة الطبطبائي في رسالة البرهان صرح بهذا الأمر في المقالة الثالثة من كتاب البرهان للعلامة، يذكر عندما يعدد المسائل العلوم، هذا مسائل العلوم البرهانية عموما، يقول والأخص من موضوع العلم لابد أن يكون مساويا لموضوع المسألة، ويكون هو مع غيره بالترديد مساويا لموضوع العلم، يعني يتكلم عن قضايا مرددة المحمول وغير ذلك. فإذا الكلام الذي ذكره العلامة، الكلام الذي ذكرناه هو كلام شامل لكل العلوم البرهانية. فيمكن كان بإمكان العلامة أن يقول بناء على ما أسسناه في رسالة البرهان يتضح أن علمنا علم برهاني، والعلوم البرهانية على ما ثبت في كتاب البرهان محمولاتها إما مساوية لموضوع العلم أو مرددة المحمول، وينتهي ويقول مثال المساوية لموضوع العلم كقولنا الوجود أصيل، المرددة المحمول كقولنا الموجود إما واجب وإما ممكن، ينتهي. ولكن العلامة لم يسر في النهاية كسيره في رسالة البرهان وحاشي على الأسفار. في الأسفار ذكر ما ذكرناه في الدرس، ذكر كلاما يعم كل العلوم البرهانية وطبقه على بحث الفلسفة الإلهية، وكذلك في رسالة البرهان. أما في كتاب النهاية يوجد ارتقاء ومسلك آخر سلكه العلامة. التفت العلامة في حاشيته على الأسفار وفي رسالة البرهان ماذا قال؟ هذا مسلكه. المسلك الأول في المسامين، أنا علمي برهاني، يعني أريد يقين، يعني لابد أن يكون المحمول عرض ذاتي، فتنقسم المسائل إما مساوي محمول مساوي لموضوع العلم أو مرددة للمحمول. هذا السير الذي ساره في حاشيته على الأسفار وفي رسالة البرهان. في النهاية ماذا قال؟ في النهاية لم يبدأ من هذا السير، بدأ هكذا. قال العلامة الطبطبائي موضوع الحكمة الإلهية ما هو؟ الموجود، الموجود المقابل للعدم، يعني الواقعية، الواقعية أنا أسميتها الأنطولوجية أو الواقعية الوجودية كما أسميناها في الدروس السابقة. هذا الموجود، أسأل سؤال بسيط، التفت العلامة ماذا قال؟ قال هذا الموجود إما أن يكون متصفاً بصفة أعم أو متصفاً بصفة مساوية. ما نقصد بالمساوية؟ يعني تنطبق على كل الحصص كما ذكرت، إما متصفاً بصفة أخص يوجد أمر آخر، أو متصفاً بصفة مباهمة. هذا واضح البطلان، أن يتصف الشيء بما هو نقيضه، هذا واضح يقول أن يكون أن تكون الموجودية المقابلة للعدم متصفة بصفة أعم، هذا أيضا لا يمكن، لأن الموجودية لا أعم منها، لا خارج الموجودية إلى العدم. فإذا لا يوجد مسائل في الفلسفة تكون أحكامها أعم. لماذا؟ لأنه لا أعم من الموجودية، نحن أخذنا الموجودية بقول مطلق. فتنحصر مسائل الفلسفة في أي ما نحاول، إما تكون محمولاتها هي صفات مساوية، هذا موجود في الفلسفة، إما محمولات أخص. ثم يقول إذا كانت محمولات أخص يعني تنطبق على بعض الحصص، نسأل الحصص الأخرى ينطبق عليها شيء خارج الوجود؟ لا خارج الوجود، فينطبق عليها محمول آخر يكون هو المحمول الأول على بعض الحصص بمجموعهما مساوية. واضح؟ في هذا المسلك ماذا جرى؟ واضح الكلام؟ ماذا فعل العلامة في هذا المسلك؟ انطلق من الوجود وحلل الوجود ليكتشف
محمولاته لم يبدأ من البرهان واليقين، واضح؟ فهو بدأ من الواقعية الوجودية ليكتشف أنواع المحمولات، بينما هنا بدأ من الواقعية الحكائية ليكتشف أنواع المحمولات.
لأن طبيعة الموضوع الفلسفة الأولى تقتضي أن يكون محمولاته
إما مساوية أو مرتبة.
بس هذا بصب أو بغطي الجانب الأول اللي هو اشتراط أن تكون مساوية، أن يكون عرض
نعم.
مساوي، أن يكون بلا وسط. إذا بغطي جانب أن يكون مساوي.
نعم.
لكن بلا وسط نطلع منه. من هذا المسلك نخرج أنه يشترط بالعرض أن يكون بلا وسط.
لا. يحتاج إلى بيان برهان. أحسنت. واضح، ولكن المسلكين. لاحظ ماذا ذكر العلامة الطبائي. قال العلامة: فإذا بحثنا هذا النوع من البحث، أي البحث البرهاني. واضح الفرق بين المسلكين؟ مهم جدا. العلامة في النهاية حلل الوجود ليكتشف محمولاته. في حاشيته على الأسفار في كتاب البرهان حلل العلم البرهاني ليكتشف كيف يبحث الوجود. في المسلك الثاني لا ينفع إلا فلسفة الإلهية، لأن موضوعها الوجود. أما المسلك الأول فهو شامل لكل العلوم البرهانية. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمكننا أن نستنتج به أن كذا موجود وكذا ليس بموجود، يعني بحث عن العوارض الذاتية للموجود بما هو موجود، واضح. ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا، على أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل. هذه فقط ضعها بين قوسين، عندما نقرأ العبارة سنرجع إليها، لأنه أيضا يوجد كثير من الاشتباهات هنا. يعني هذه العبارة سنرجع إليها. ولذلك بعينه، يعني ولأجل عدم جريان البرهان في الجزئيات، ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي، فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي. هذه كلها سيأتي بحثها الآن بعد قليل. انتقل إلى هذه العبارة. قال: ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، لاحظ، كان بإمكان العلامة أن يقول: وقد علمت في كتاب البرهان أن محمولات العلوم البرهانية لا تكون إلا ما كانت محمولاتها مساوية أو مرددة المحمول، وينتهي البحث. لكن يعني بدأ كلاما واقعيا، يعني من الخارج اكتشف أنواع المحمولات. قال: ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، هذه القاعدة، إن حصرت الأحوال المذكورة في أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجود، كالخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية المساوية للموجود المطلق، أو تكون أحوالاً هي أخص من الموجود المطلق. ما معنى أخص؟ يعني تعرض بعض الحصص، لكنها وما يقابلها جميعاً تساوي الموجود المطلق، كقولنا: الموجود إما خارجي أو ذهني، والموجود إما واحد أو كثير، والموجود إما بالفعل أو بالقوة، والجميع كما ترى أمور غير خارجة من الموجودية المطلقة، والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه بالفلسفة. لاحظ سيره هنا، هو يقول: أنا أثبتت لك الواقعية الخارجية الوجودية بنفي الصفصطة. نفي الصفصطة يعني كل ما سوى الموجودية هو عدم، فلا تأتي أحكام للموجودية أعم، ولا تأتي أحكام مباينة، بل تأتي أحكام إما مساوية أو أخص. أخص يعني تعرض بعض الحصص. هو إذا كانت تعرض بعض الحصص، الحصص الأخرى تتصف بصفة خارج الموجودية؟ لا، فإذا تصبح مرددة المحمول. هذا مسلكه. أما في كتاب البرهان وفي حاشيته على الأسفار، بدأ بالبحث عن البرهان ليستنتج أن هذان النوعان هما المحمولات، وطبقه على الحكمة الإلهية. مسلكان، جيد. هذا بالنسبة إلى مسلك العلامة في بيان أقسام المسائل. وسيعود العلامة إن شاء الله في قوله قد تبين بما تقدم أيضا شرح أكثر لهذه المسألة، نذكر بعض التعليقات هناك. هذا مهم، هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى تقسيم مسائل الحكمة.
والمسلك الذي اتبعه العلامة في النهاية خاص به، خاص به، قد تخاص بالنهاية على أي حال.
يعني خاص بأي طريقة
لهذا المسلك، هذا
التحقيق. يعني أحد الآخر لم يسلك الطريق
هذا سلك هذا الطريق، حتى هو في حواشي على الأسفار في كتاب البرهان سلك هذا الطريق، لأن كتاب البرهان هو أعم لكل العلوم البرهانية، نفس الكلام الذي تقدم منا ذكره. على أي حال نأتي إلى القضية الأخرى، هي قضية عدم جريان البرهان في الجزئيات. أنا سأقدم مقدمة وأدخل إلى البحث. هو قال العلامة: ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا. أولا، وعلى أن البرهان لا يجري في الجزئي، هنا يوجد قضية قال العلامة الطباطبائي: طبعا خارج من وسعنا يعني لا يمكن إحصاؤه، يعني لا يمكن أن تعطي حكم لهذا الموجود وهذا الموجود، الجزئيات لا تحصى. ثم ارتقى وقال: بل قد ثبت في كتاب البرهان من المنطق أن الجزئية لا يقام عليه برهان. أولا، ما المراد من الجزئي هنا؟ المراد من الجزئي هو الشخصي، يعني القضية التي يكون محمولها جزئيا حقيقيا، كقولك زيد إنسان. ليس المراد من الجزئي هنا الجزئي يعني السور الجزئي، بعض الإنسان وبعض كذا، ليس جزئية السور،
ليس مرتبط بالنوع يعني.
أحسن نتكلم عن الجزئي بمعنى الشخصي، يعني القضية التي موضوعها جزئي حقيقي، القضية الشخصية. وإلا فالقضايا التي يكون موضوعها كلي ولكن سورها جزئي، هذه كلها تعتبر كلية في البحث البرهان. يعني قولك كل إنسان ضاحك، بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان أو ليس بعض الإنسان كذا، قولك كل إنسان ضاحك بعض الإنسان كاتب، موضوعها هو الإنسان، هو كلي، لا يهمني السور. أنا عندما أتكلم أنه الجزئي لا يجري عليه البرهان، أتكلم عن الشخصي، يعني زيد هذا. جيد، ماذا ذكر في هذه القضية؟ هذه القضية إخوان الأعزاء ممتدة من أرسطو، وليست من ابتكارات العلامة أو غيره، من أرسطو إلى فارابي إلى الشيخ الرئيس إلى السهروردي في التلويحات ذكرها، إلى صدر المتألهين، إلى العلامة. والعلامة تابع في هذه القضية من سبقه، ولكن هذه القاعدة سطرت في كتبهم كقاعدة. وللأسف أنا في مراجعاتي للشروحات لم أجد شخصا جعل القاعدة بما هي قاعدة. ما هي القاعدة؟ قال شيخ الرئيس في بهية الشفاء، في أظن في الفصل الثامن من المقالة الثانية من إلهية الشفاء هكذا، أو المقالة الثالثة، بل في المختصر الأوسط، كتاب المختصر الأوسط في المنطق وفي غيره، قاعدة قال، أو في النجاة، ماذا قال الشيخ الرئيس؟ فصل في أنه ليس على الفاسدات برهان. قاعدة، ما هو عنوان القاعدة؟ ليس على الفاسدات برهان. ما معنى الفاسدات؟
الجزء الذي تغير،
يعني الماديات، المادي بل دون فلك القمر على الطبيعيات القديمة، يعني عالم الكون والفساد. فالقاعدة، القاعدة منشأها ليس على الفاسدات برهان، يعني على الماديات، على المحسوسات، هذا مجرى القاعدة، وهذا الذي يريده العلماء.
يعني لأن كل مادي جزئي يعني قصده تشخيص يكون بالمادة وهذه الأمور.
يعني أحسن، يعني هي القاعدة، يعني ليس على الفاسدات برهان. في حتى أنا أتيت مثلا في تلويحات في شرح التلويحات والعرشية للشيخ الإشراق أيضا ذكروا هذا الأمر. أنا الذي أريده من كل هذا أن أقول إخوان الأعزاء أن المسألة هي قاعدة عندهم، وليست مما يطلق في طيات الكلام، ليس على الفاسدات برهان. طبعا سيأتي دليلهم في طيات الكلام، لماذا قالوا؟ لأن الفاسدات
لا يتعلق بها يقين. لماذا لا يتعلق بها يقين برهاني؟ لأنها ماذا؟ لأنها قابلة للفساد. يعني في اليقين البرهاني أنت كذا كذا ولا يمكن إلا أن يكون كذا، ألف هي باء ولا يمكن إلا أن تكون باء. في الفاسدات، في المحسوسات، في عالم الكون والفساد الذي هو عين الحركة والجريان والتبدل، لا يمكن أن تنطق بأن ألف الجزء الشخصي لا يمكن إلا أن يكون كذا.
يعني لا يمكن جزم بالحكم،
لأنه قابل للتبدل، قابل للتبدل. حتى أكثر من ذلك، قولك زيد إنسان، يعني حتى إذا قلت زيد إنسان، هذه من ذاتيات زيد، يقول هذه أيضا لا يتعلق بها برهان. لماذا؟ قال الشيخ الرئيس مثل أن هل زيد حيوان، هذه لا يتعلق بها يقين برهاني، لا، فإنه إن مات أو فسد لم يكن حيوانا. حتى الذاتيات لا يقين بها برهاني. جيد. فإذا ما يهمني من كل هذا الكلام، وأختم حتى أبدأ إن شاء الله غدا بتفصيل المسألة، أن المسألة عندهم واضحة، قاعدة أن الفاسدات لا يجري عليها برهان. جيد. إذا أتينا مثال، وأنا سأعقد جلسة في نهاية المدخل لتقرير فقط إشكالات بعض الأعلام على العلامة طباطبائي ووجه دفعه. جيد. إذا جئنا إلى بعض التعليقات النهاية، مثل شيخ الفياضي، ماذا يقول شيخ الفياضي مثلا؟ يقول في تعليقه على هذه الكلمة، يقول هذا مضافا إلى أن من الجزئيات ما ليس بمتغير كالمجردات، فالدليل أخص من المدعى. مرد على هذا الكلام، يعني هو يقول كلام العلامة الطباطبائي في قوله على أن البرهان، أن البرهان لا يجري في الجزء. قال الشيخ الفياضي يشكل على العلامة، يقول هناك جزئيات لا تتغير كالمجردات.
والمقصود هو
الحسن، المقصود من هذه القاعدة الفاسدات لا الجزئيات.
وأصلا يعني هل من ناحية تعقل أن يؤقل شيء مجرد جزئيا؟ يعني الجزئية
تأتي
من الوجود الخارجي، ولكن ما
دام
هو أمر
زيد مقاومة. لا، هو يتكلم مثلا عن الواجب، إثبات وجود الواجب، أمر جزئي، هذا الواجب موجود. ولكن الإشكال لا يرد، لأن أصل القاعدة هي في الفاسدات. أيضا بعض الإشكالات، هذا سيأتي بعض، مثلا شيخ المصباح في شرحه يقول قولهم إن القضية الشخصية لا يصح أن تقع مقدمة في البرهان ولا نتيجة له هو قول غير سديد، فالمحسوسات هي قضايا شخصية لكنهم عدوها في المنطق من اليقينيات. هنا الإشكال أيضا سيأتي غدا مناقشة هذا الإشكال، هو أن الإشكال نحن نتكلم عن تعلق اليقين البرهاني لا مطلق اليقين، والمحسوسات حال الحس بها هي من اليقينيات، لا المحسوسات حال انقطاع الحس بها.
إذن شبهاتهم هذه أو إشكالهم قائمة على أساس أن العبارة
الكبار، نعم، أخذوا العبارة أحسن، يعني العلامة طباطبائي قال البحث عن على أن البرهان لا يجري في الجزء،
كانوا يشكلون على
القاعدة عندهم في الشفاء وفي التلويحات وعند صدر المتألين وعند الكل، لم يعبروا بالجزء، عبروا بالفاسدات، أن لا على أن الفاسدات ليس عليها برهان. فالجزء المقصود هنا الفاسدات من الجزئيات، يعني المحسوسات لا يجري عليها برهان. لماذا لا يجري عليها برهان؟ لأن القيد الثاني من اليقين البرهاني لا يمكن أن يتعلق بها، وهي قوله أنه لا يمكن أن يزول المحمول عنه. أحسن. ولكن قول العلامة بما هو متغير زائل يحل المشكلة. يأتي إن شاء الله تفصيل المسألة أكثر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.